بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، معكم من وراء الميكروفون
نغم كباس
ونواف إبراهيم.
ونبدأ بالعناوين: تصاعد الأزمة الليبية إقليميا ودوليا،
الجيش السوري يطوق مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي،
تركيا أصبح بمقدورنا وضع شروطنا أمام أمريكا،
بوتين يشكر ترامب على مساهمة الولايات المتحدة بإحباط هجمات إرهابية في روسيا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من الملف الأول، حيث أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير استهداف مواقع للحشد الشعبي وحزب الله غرب العراق وشرق سوريا، فيما أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن الهجوم استهدف منشأة عراقية تهدد القوات الأمريكية، زاعما أنه جاء كتحذير لإيران لقيامها بأعمال تعرض أمريكيين للخطر.
وأسفر القصف الأمريكي عن مقتل 25 شخصا وإصابة 51 حسب ما أعلن الحشد الشعبي، ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة آخرين نتيجة إطلاق الصواريخ على قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة كركوك في العراق.
وفي حديث لإذاعتنا أشار فلاديمير فيتين رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الخاصة بالشرق الأوسط أن القصف يدل على أن الولايات المتحدة تريد الاستفادة من الفوضى السياسية في العراق.
لا يتشاركون مع أحد بخططهم، لكننا نعرف كل تعاريج السياسة الأمريكية. أولاً يتم إصدار بعض البيانات، بعد بضعة أيام تتناقض البيانات بشكل معاكس تماماً وبشكل يؤكد على عدم استقرار سياستهم. بالنسبة لهذه الهجمات، أعتقد أولاً أن هذا يرجع إلى حقيقة أن الولايات المتحدة تريد الاستفادة من الفوضى السياسية في العراق وبذل كل ما في وسعها لإضعاف الجماعات الموالية لإيران. يتم تنفيذ محاولات أخرى للتأكيد على استمرارية وجود القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، وبالإضافة إلى ذلك، على الرغم من وعود ترامب، تبقى القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا وخاصة في منطقة حقول النفط.
استمعنا إلى صوت فلاديمير فيتين رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الخاصة بالشرق الأوسط.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل وياكم مستمعينا الكرام إلى موضوع حلقة اليوم الثاني، وهو حول تصاعد الأزمة الليبية على المستويين الإقليمي والدولي. فمع وصول أول دفعة من المجموعات الإرهابية المسلحة التابعة لما يسمى بالجيش السوري الحر والمجموعات المسلحة الأخرى في سوريا عبر تركيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الوطني الليبي، وبعد التطورات الدراماتيكية التي حدثت على الساحة الليبية، المشير حفتر يزور مصر لبحث الأوضاع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجزائر تعلن الاستنفار الأمني والعسكري على حدودها مع ليبيا، وكذلك اندلاع اشتباكات بين فصائل مسلحة متحالفة مع الحكومة أو مع الطرفين سواء الحكومة المؤقتة أو حكومة الوفاق قرب المعبر الحدودي الرئيسي مع تونس، بينما البرلمان التركي يتوعد بالموافقة على إرسال قوات تركية إلى ليبيا، والجيش الوطني الليبي يتوعد بالرد الحاسم.
على المستوى الدولي، صدر بيان يوناني إيطالي يدعم المشير خليفة حفتر ضد تركيا. أما بالنسبة لألمانيا فتستعد لعقد مؤتمر دولي بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر القادم. هذا يعني بأن كل هذه التطورات وضعت المنطقة على فوهة بركان.
من جهة الجزائر وحول المخاطر المحدقة، وفي حديث لسبوتنيك قال عضو حزب جبهة التحرير الوطنية الكاتب والمحلل السياسي وليد بن قرون أن كل ما عاشته الجزائر خلال أزمة ما يعرف بالحراك كان بسبب رفضها التدخل الأجنبي في ليبيا.
كل ما عاشته الجزائر خلال الأزمة السابقة ما يعرف بالحراك، وحتى الرئيس السابق يعني كانت بسبب ليبيا، لأن الرئيس السابق رفض التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، وكان قد تعرض إلى عدة ضغوطات من طرف مدير المخابرات السابق، وصلت إلى حد الاغتيال وإرساله إلى فال بيدراس بسبب رفضه خلال اجتماعه مع ممثل الناتو ومع ممثل الجيوش الفرنسية الذين اجتمعوا سنة 2013، ورفض خلال ذلك الاجتماع بصفة يعني بصفة شديدة أي تدخل، وحذر من أن التدخل في ليبيا يعتبر تدخلا واستهدافا للجزائر، وبدأ الصراع منذ ذلك الوقت على ضرورة الإطاحة بالنظام الجزائري السابق.
واعتبر بن غورون أن تدخل الدول في ليبيا هو لجعلها مصدرا أساسيا للطاقة وللقضاء على القوى الاقتصادية الروسية في مجال الطاقة.
الذي نشاهده الآن هو محاولة من القوى العالمية الكبرى وعلى رأسها أوروبا والولايات الأمريكية المتحدة وأذنابها في الخليج وفي المنطقة من أن تجعل من ليبيا مصدرا أساسيا للطاقة لأوروبا من أجل القضاء على القوة الروسية الاقتصادية في مجال الطاقة خاصة الغاز تصدره إلى أوروبا، خاصة أن ليبيا هي الأقرب إلى أوروبا من قطر ومن كثير من الدول التي ترى فيها أوروبا ملجأ يعني لكسر تلك الهيمنة الروسية على سوق الغاز خاصة بالنسبة لأوروبا. فعمدوا على جعل ليبيا يعني أولى اهتماماتهم من خلال أن بكون ليبيا تحتوي على مخدرات ضخمة من الغاز والبترول وموقعها كذلك، ويعني قلة الشعب فيها يعني خاصة أن تعداد الشعب الليبي لا يتجاوز 7 ملايين، يعني كلها أصبحت محل اطماع ليبيا ككل، وترى فيها أوروبا كما أثرت أنها ملجأ من السيطرة الروسية على سوق الغاز وعلى التوازنات الدولية الكبرى. ولهذا أعتقد بأن ما تعيشه ليبيا اليوم وما يحاك لها هو أن أردوغان الذي كلف بتحطيم الجيش السوري وبإدخال سوريا في هذه الوضعية التي فيها يراد له اليوم مهمة جديدة، وهي تحطيم ليبيا والسيطرة على مقدراتها في وجه مفضوح وفي ممارسات يعني واضحة.
استمعنا إلى عضو حزب جبهة التحرير الوطني الكاتب والمحلل السياسي وليد بن غورون. من الجانب المصري وفي حديث لبلا قيود، الأكاديمي وأستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد سيد أحمد أوضح أن مصر تدعم الجيش الوطني الليبي حفاظا على أمنها القومي.
بالفعل، لأن القوم المصري يعني مهدد بقوة من قبل الجبهة الغربية للحدود المصرية وهي ليبيا، ليس من الآن ولكن منذ بداية الأحداث في ليبيا، ولأن القوم المصري في خطر. مصر على مدار سنوات الأزمة 9 سنوات الماضية لم تتحرك تحركات خارج حدودها إلا في العمق الليبي، ووجهت بعض الضربات للجماعات الإرهابية الموجودة على الأرض الليبية، وتدعم بشكل حقيقي الجيش الوطني الليبي ممثل في خليفة حفتر الذي يؤمن الجبهة المصرية والحدود المصرية بدءا من حدود المصرية الليبية في مساعد وحتى بني غادي، وبالتالي في 1200 كيلو هذه تحت سيطرة خليفة حفتر والجيش الوطني الليبي، ولذلك مصر تدعم خليفة حفتر والجيش الوطني الليبي حفاظا على أنها القوم.
وبالنسبة لنوع الدعم المصري للمشير حفتر، قال سيد أحمد إن مصر ستقدم الغطاء الجوي في حال التدخل التركي، ويمكن أن تكون هناك مواجهة تدعمها مصر.
أنا أعتقد أنه خليفة حفتر والجميع يعلم لم يكن يمتلك ضمن آلته العسكرية غطاء جوي، وأعتقد أن مصر تدعمه في هذا بشكل حقيقي حتى وإن لم يكن هذا معلنا، لكن هذه هي طبيعة الأمور على الأرض. أما فيما يتعلق بتطور الأحداث، فأنا أعتقد أيضا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي فيما يتعلق بالتدخل التركي، وإذا تطورت الأحداث بشكل سريع وتدخلت تركيا عسكريا يمكن أن تكون هناك مواجهة تدعمها مصر، ومواجهة مصرية صريحة وتدخل مصر صريح في مواجهة التركي الذي لا يعتدي في هذه الحالة على الأرض الليبية، لكن يعتدي على الأمن القومي المصري بشكل مباشر.
وأضاف سيد أحمد أن هناك تنسيق بين مصر والجيش الوطني الليبي سياسيا وميدانيا، ومصر تدعم كل من يحارب التنظيمات الإرهابية على الأرض الليبية.
التنسيق ما بين مصر وما بين خليفة حفتر وما بين الجيش الوطني الليبي ممتد على مساحات أخرى وعلى يعني جبهات أخرى غير البعد السياسي، لا في الأبعاد الميدانية مصر بتلعب فيها دور دعم حقيقي. أيضا في شغل كبير بيتم على المستوى السياسي، لأنه أنت شايف يعني الوضع لا يحتمل أي مجازفات بالنسبة لمصر. مصر تدعم كل من يحاول القضاء على الجماعات الإرهابية، يعني مصر نعم. الكيانات الكبيرة اللي موجودة ما عندهاش مشكلة، يعني الكيانات السياسية الكبيرة ما عندهاش مشكلة معها. مصر مشكلتها الحقيقية مع من يدعم الجماعات الإرهابية أو الجماعات التكفيرية المسلحة على الأرض الليبية، اللي بيشكل خطورة بالنسبة لمصر. عشان كده مصر طول الوقت تسعى لي يعني القضاء على هذه الجماعات بأي شكل.
استمعنا إلى الأكاديمي وأستاذ علم الاجتماع السياسي محمد سيد أحمد.
بدوره الخبير بالشأن الليبي عبد العزيز غنية نفى أن تلقى تصريحات وزير الداخلية في حكومة الوفاق بخصوص تشكيل حلف الليبي تركي جزائري تونسي أي صدى، بل أن الرئيس التونسي عبر عن غضبه من تصريحات الوزير الليبي، فيما أعلنت الجزائر بشكل واضح بأنها لن تتدخل في الشأن الداخلي الليبي.
هذا التصريح حقيقة جلب غضب الرئيس التونسي على وزير داخلية حكومة الوفاق وما يعرف بحكومة الوفاق. هؤلاء لا يستطيعون حتى أن يقدروا موقف هذه الدول. هو صرح في مؤتمر صحفي في تونس على أساس أنهم سيشكلون هذا الحلف، وخرج في اليوم الآخر الرئيس التونسي مستنكرا هذه التصريحات. وتدور هناك شائعات وأقاويل كثيرة أنه تم طرد وزير الداخلية الليبي من تونس على خلفية هذه التصريحات. أكدت الجزائر بالأمس أنها لن تتدخل بالمشهد الليبي، وبالعكس ستساعد ليبيا في القضاء على الإرهابيين. نحن نتأمل في الرئيس الجزائري الجديد، هو تحالف ضد الإسلام السياسي، رغم أن مشكلة الجزائر خاصة من الجزائر عانت من العشرية السوداء، وتعرف جيدا من هم هؤلاء الإسلاميين الذين يحاولون أن يضغطوا على الحكومة. فلا وجود لقول أن هناك حلف تونسي جزائري، هي عبارة عن تصريح صحفي في الهواء. كل الدولتين تونس والجزائر نفت أن تكون لهم أي علاقة عسكرية مباشرة مع ليبيا. رفضت الجزائر التعاون مع تركيا، وهذا بالأمس موجود في المواقع الإعلامية الجزائرية.
استمعنا إلى الخبير في الشأن الليبي عبد العزيز إغنية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أهلا ومرحبا بكم مجددا. ننتقل وياكم إلى الملف السوري. طوق الجيش العربي السوري مدينة معرة النعوان بريف إدلب الجنوبي بشكل كامل، وعزز نقاطه استعدادا لدخول أبرز معاقل النصرة في المدينة، كما تابع الجيش تقدمه واقترابه من الطريق الدولي وسط حالة من الإرباك التي تعيشها المجموعات الإرهابية المسلحة التي تحاول استثمار الوقت والضغط على أنقرة المضطرة إلى السكوت عن العملية بحكم الاتفاق والتوافق مع الجانب الروسي، والتي تفرض عليها تحديد موقفها من محاربة هذه التنظيمات إن لم يكن الآن ففي وقت لاحق.
نعم نواف، يعني بالرغم من أنه المواجهات الآن بشكل نسبي هادئة، ولكن هناك الطيران السوري والروسي ينفذ ما زال غارات على محيط معرة النعمان على مواقع تنظيم أحرار الشام الإرهابي المحظور في روسيا قرب بلدة كفر روما جنوب إدلب. هذه الغارات أدت لمقتل العديد من عناصر التنظيم وجرح القائد العام محمد علي باشا، رغم إعلان التنظيمات التابعة للقاعدة عن دعمه.
من جانب آخر أيضا نغم أعلن ما يسمى بالجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير، أعلن في بيان مشترك النفير العام. ولمتابعة الحديث وهذه التطورات ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري الاستراتيجي العميد هيثم حسون. سيادة العميد أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا، تحية لكم وللسادة المستمعين.
سيادة العميد، يعني كيف ستنعكس الانتصارات في معرة النعمان، وهل ستخلط هذه النتائج الأوراق الإقليمية والدولية كما يقول بعض الخبراء؟
طبعا موضوع تحرير معرة النعمان هو جزء من المعركة الكبرى أو العملية العسكرية الكبرى لتحرير محافظة إدلب وإنهاء الوجود الإرهابي كمدينة بحد ذاتها. معرة النعمان ومحيطها لا يمكن يعني يمكن أن تؤثر، ولكن بشكل قليل على مجريات الأحداث السياسية، حيث أن هذه المدينة ستفتح طرق التنقل بين، أو سيتم خلال تحرير طرق النقل بين محافظات حماة وحلب، وأيضا بين محافظات اللاذقية وإدلب وحلب، وبالتالي ستعكس إنجاز كبير من الناحية العسكرية، وأيضا ستؤثر على قدرة الدولة السورية على فرض شروطها على قوات الاحتلال التركي وعلى الدول المشغلة للمجموعات الإرهابية المسلحة. ولكن الإنجاز الذي يمكن أن يغير وجه مجريات الأحداث بشكل جذري هو أن تتابع القوات المسلحة عملياتها العسكرية لتحرير كامل محافظة إدلب، وبالتالي هنا نستطيع القول أن الحرب على سوريا قد وصلت إلى مشارفها النهائية وإلى خط النهاية، وبالتالي هذا الأمر سيدفع بكل مجريات الأحداث في المنطقة لتأخذ منحا جديدا. هذا المنحى مرتبط بانتصار الدولة السورية وحلفائها وهزيمة المشروع الأمريكي التركي الصهيوني.
سيادة العميد أهلا وسهلا بك مرة أخرى. أريد أن أسأل هنا، يعني في حال دخول الجيش السوري إلى المدينة، ما هو مصير الجماعات الإرهابية؟ وتعلم بأن الأنباء التي تم تداولها مؤخرا عن نقل إرهابيين من إدلب إلى ليبيا، هل هذا سيجعل دخول المدينة أسهل؟
الإرهابيين الذين تم نقلهم من إدلب إلى أو من الأراضي السورية بشكل عام، لأن جزء منهم أيضا نقل من الجزيرة السورية في المنطقة الواقعة بين رأس العين وتل أبيض، وجزء الآخر نقل من محافظة إدلب. بالتأكيد الجيش العربي السوري عندما يدخل المدينة ويحررها من الوجود الإرهابي، الإرهابيون في هذه المرحلة سينسحبون باتجاه الشمال للوصول إلى مركز محافظة إدلب، والتوجه شمالا أيضا للانتشار في عفرين وعلى الحدود التركية. هذه العملية ستتم بتنسيق كامل بين المجموعات الإرهابية والتركية المحتلة لجزء من المحافظة. الجيش العربي السوري عندما يدخل أو يحرر أي منطقة، طبعا جزء من هؤلاء الإرهابيون الذين يعودون بأصولهم إلى الجنسية السورية يتم يقومون بتسوية الأوضاع كما تسمى في المنطقة في المصالحة مع الدولة السورية، وجزء ينسحب باتجاه المشغلين وهي تركيا في هذه الحالة، والجزء الآخر ينتشر في المناطق التي لا تزال خاضعة للاحتلال، أما للاحتلال من قبل المجموعات الإرهابية. أما بالنسبة لتأثير هذا الموضوع على مجمل مجريات الأحداث، بالتأكيد سيكون تحرير معرة النعمان المقدمة لتحرير مدينة إدلب والتي تشكل مركز المحافظة، وبالتالي ستكون ضربة كبيرة للقدرة القتالية للمجموعات الإرهابية، خاصة أن معرة النعمان كانت ولا تزال حتى هذه اللحظة تشكل عقدة الدفاع الأساسي للمجموعات الإرهابية في مجمل محافظة إدلب وصولا إلى الحدود السورية التركية.
نعم، ولعل الجولاني يعني قد يعلن هزيمته أمام الجيش العربي السوري بعد أن طاق الطوق عليه وانهيار تنظيمه وقياداته. نحن نتابع أيضا أن هناك انشقاقات ويعني تدخلات وتقاطعات ما بين جميع هذه التنظيمات، بما فيها تنظيم جبهة النصر الإرهابي وأحرار الشام أو هيئة تحرير الشام وإلى ما هنالك من تسميات. العميد هيثم حسون الخبير العسكري الاستراتيجي كنت معنا من دمشق. سيادة العميد كل الشكر لكم.
أهلا ومرحبا بكم، شكرا لكم دكتور.
حياكم الله، شكرا جزيلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل إلى تصريحات وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الذي أكد أن بلاده أصبحت قوة استراتيجية في المنطقة كونها اتخذت قرارات جريئة مع انطلاق القرن 21 خولتها من تنفيذ عمليات عسكرية ضد الإرهاب خارج حدودها، وبالتالي بات بإمكانها وضع شروطها أمام الولايات المتحدة دون تردد حسب تعبيره.
واتهم صويلو الولايات المتحدة بتأسيس تنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا من أجل تقويض السلام في الشرق الأوسط والأناضول وآسيا عبر حروب بالوكالة.
وفي حديث لي بلا قيود، رأى المحلل السياسي الروسي ألكسندر أسافوف أن تركيا حصلت على مكانة أكثر أهمية في المنطقة والذي يظهر مواجهة مع واشنطن.
من الصعب أن نتوقع تصريحات أخرى من تركيا، على سبيل المثال أن تقول أنها مهمشة في المنطقة وأن رأي الأتراك لا يؤخذ بعين الاعتبار. بالطبع بعد تصفية داعش التي شاركت فيها تركيا في تحالف مع روسيا، أصبح مكان تركيا في المنطقة أكثر أهمية. من الواضح أن الاتجاه الذي تتبعه تركيا الآن والذي يظهر مواجهة مع واشنطن سوف يؤدي إلى الانفصال عن الناتو ويعطي تركيا المزيد من السيادة. لقد خدمت تركيا مصالح الناتو أكثر من مصالحها الخاصة عندما وضعت قواعدها تحت تصرف الناتو. في هذه الحالة فإن بيان القيادة التركية بأن البلاد أصبحت قوة استراتيجية له ما يبرره إلى حد كبير، لا سيما بالنظر إلى طموحات القيادة العسكرية التركية للتدخل في الوضع في ليبيا، أي أن مصالح تركيا تجاوزت بالفعل أراضيها.
وتوقع أسافوف أن تشدد الولايات المتحدة خطابها بشأن تركيا وتزيد من ضغط العقوبات.
إن اتهامات تركيا ضد الولايات المتحدة لا تظهر الطابع البسيط للعلاقات بينهما. سوف يأتي رد فعل الأمريكي، ولا سيما بعد أن عبرت تركيا في وقت سابق خلال ذكرى قمة الناتو عن نيتها باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية تجاه الولايات المتحدة واتجاه كتلة الناتو. بطبيعة الحال بعد هذه التصريحات من قبل تركيا وشراء السلاح الروسي، ستشدد الولايات المتحدة خطابها بشأن تركيا وتزيد من ضغط العقوبات عليها. لقد قال ترامب بالفعل إنه سيدمر الاقتصاد التركي. فقد تأتي أوقات سيئة للاقتصاد التركي في العام الجديد لأن الأمريكيين سيضغطون عليه.
استمعنا إلى تعليق المحلل السياسي الروسي ألكسندر أسافوف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ونختتم حلقة اليوم بالتذكير بالاتصال الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ شكره فيه على المعلومات التي تم تقديمها عبر القنوات الاستخبارية وأسهمت في إحباط تنفيذ هجمات إرهابية في مدينة سان بطرسبورغ شمال روسيا التي كانت تستهدف أماكن تجمع المحتفلين بأعياد الميلاد ورأس السنة.
وهذه نواف ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها موسكو وواشنطن بالموضوع الاستخباراتي، يعني بعيدا عن الخلاف السياسي، ولكن هناك تعاون استخباراتي بين موسكو وواشنطن. ففي العام 2017 أيضا ساعدت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA من خلال معلومات زودت بها الجانب الروسي، ساعدت على اعتقال مجموعة من الإرهابيين خططت لتنفيذ تفجيرات في كاتدرائية سيدة قازان وغيرها من الأماكن الشعبية في مدينة سان بطرسبورغ.
نعم، والحديث هنا يطول نغم، إذ أن جهاز الاستخبارات الروسي أيضا ساعد الولايات المتحدة الأمريكية بإحباط العديد من الهجمات الإرهابية. وأعتقد أن التعاون الإيجابي بما يخص هذه الناحية في مواجهة الإرهاب هو في يعني الدرجة الأعلى من جهة روسيا أكثر مما هي من جهة الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أنه من المفروض أصلا أن يكون ترامب الذي هو يتصل دائما ويتشكر الولايات المتحدة الأمريكية على المساعدة في مواجهة الإرهاب في كثير من المناطق التي يوجد للأمريكي نفوذ فيها، وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى أيضا في مواجهة الإرهاب الذي يعني تتهم الولايات المتحدة الأمريكية من قبل العديد من دول العالم بأنها هي من تصنعه، وهذا ما جئنا عليه في بعض أجزاء برنامجنا اليوم. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، وكان معكم من استوديوهات سبوتنيك من موسكو نغم قباس
ونواف إبراهيم. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com.
إلى اللقاء ودمتم بخير.